Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ya rabbel alamin. Allahumme faqihna fi'd-din ve 'allimna et-te'vil. Vaftah 'aleyna futuhal 'arifin bika ya rabbel alamin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 26 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الصلاة. قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. اليوم نقف عند هذه الأبواب الثلاثة. الباب الأول في هذا اليوم باب فضل الصلاة لوقتها. إذن الترجمة التي ذكرها البخاري هي كما ترون باب فضل الصلاة لوقتها، وسنذكر لما قال لوقتها باللام، لم يقل على وقتها كما هو نص الحديث الذي أورده البخاري. يقول البخاري حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي المتوفى 227 للهجرة قال حدثنا شعبة المتوفى 160 قال الوليد بن العيزار أخبرني، يعني هنا تقديم وتأخير، عوضا عن أن يقول أخبرني الوليد بن العيزار قال الوليد بن العيزار أخبرني، والخط في ذلك يسير، وهذا من الطبقة الخامسة. قال سمعت، والطبقة الخامسة يعني بتصنيف الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، هذا الذي أريده لأن سنة وفاته غير معروفة على وجه التحديد. قال سمعت أبا عمرو الشيباني. أبو عمرو هذا هو سعد بن إياس الكوفي، أدرك الجاهلية وكاد أن يكون صحابيا كما قال الحافظ الذهبي، وهو الذي يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلا بكاظمة، وكنت يوم القادسية ابن 40 سنة. أبو عمر الشيباني هذا توفي سنة 95 أو 96 للهجرة. يقول أبو عمر: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، والمراد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ في بعض الروايات سترد معنا أي العمل أفضل، وفي رواية صحيح مسلم أي العمل، هذا في صحيح مسلم برقم 85، أي الأعمال أقرب إلى الجنة. إذن هذه روايات متقاربة المعنى، بل قل متفقة المعنى، لأن ما كان أقرب إلى الله فهو أفضل الأعمال، وما كان أفضل الأعمال فهو أقرب إلى الجنة. فإذا لو تعددت الروايات ولو تعددت الألفاظ، لكن المعنى في هذه المسألة واحد. فالذي يحبه الله سبحانه وتعالى، أو أفضل عمل يحبه الله، عامله أقرب إلى الله من غيره، وهذا الذي أشار إليه رواية البخاري في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بمثل أداء ما افترضته عليه. فإذا العمل الذي يحبه الله يتقرب صاحبه إلى الله. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث المعروف. نعم، إذن هذا المراد، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. طبعا المراد الصلاة على وقتها، يعني في وقتها، هذا هو المراد. ولكن بعضهم فهم من لفظ على، وهو يفيد الاستعلاء، أن الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها. نعم، وهنالك رواية فيها زيادة لفظ أول، الصلاة على أول وقتها. ولكن قال الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب وغيرهما، قالوا: هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة، نعم فيها كلام، نعم، فيعني لم تصح كهذه الرواية التي بين أيدينا، الصلاة على وقتها. لكن كما قلت، حين تكون الصلاة في أول وقتها لا شك أنها أفضل من الصلاة حين تكون في آخر وقتها، كما سيمر معنا كذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم أي، يعني بعد الصلاة أفضل الأعمال، أو أي العمل أحب إلى الله بعد الصلاة؟ قال: بر الوالدين. وهنا هذا الترتيب يتوافق مع قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لذلك قال سفيان بن عيينة، وله تفسير، قال في تفسيره: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه عقبهما فقد شكر لهما. فإذا كأن هذا يشير إلى أنه يحسن بالمصلي أن يدعو لوالديه عقب الصلاة، فيكون قد شكر لله وشكر لوالديه. نعم، قال: ثم أي، قال: الجهاد في سبيل الله. طبعا قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، ولكن كما في بعض الروايات أن ابن مسعود لم يرد أن يشق على النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الأسئلة، فاكتفى بهذه الأسئلة التي أوردها في هذا الحديث. الذي يلفت النظر هنا، أو قد يخطر في البال، لما أخر الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، كيف أخره عن بر الوالدين؟ فالجواب عن ذلك أنه أخره هنا لأنه لم يكن فرض عين، وإنما كان فرض كفاية. فإذا كان فرض كفاية بمعنى قام به من أسقط حق فرض الكفاية صار الدخول فيه تطوعا، وإذا كان الدخول فيه تطوعا قدم عليه بر الوالدين. وهذا كما في الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل جاءه يريد أن يبايعه على الجهاد، وهذا في الصحيح، قال له ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذن نرى من خلال هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لابن مسعود أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله التي فرضها على عباده، وأفضلها الصلاة، ثم القيام بحقوق العباد، وآكد هذه الحقوق بر الوالدين. رأيتم إلى هذا الترتيب؟ ترتيب منطقي جميل جدا. أفضل الأعمال القيام بحقوق الله، وأفضل حقوق الله الصلاة، ثم بعد ذلك دله على القيام بحقوق العباد وآكد حقوق العباد بر الوالدين، ثم بعد ذلك دله على أعمال البر ونوافل البر وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله، فجاء الترتيب على هذا النسق. هنا أيها الإخوة لابد أن نستعرض بعض الأحاديث التي سئل فيها النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، وكان الجواب مختلفا عن هذا الجواب. يعني هنالك أحاديث خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العباد أفضل؟ قال الذاكرون الله كثيرا. حديث مثلا روى كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وفيه أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي العمل أو أي الأعمال أفضل؟ فالجواب كان في حديث أبي هريرة إيمان بالله ورسوله. قال أبو هريرة ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. إذن اختلف الترتيب. في حديث أبي هريرة قدم الجهاد على الحج، وقال إيمان بالله ورسوله، لم يقل الصلاة على وقتها. حديث رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين كذلك، وفيه أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله والجهاد، فجعلهما معا، لا كما في حديث أبي هريرة قال ثم أي؟ قال الجهاد. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. فهنا لما اختلفت الأجوبة في هذه المواقف وفي هذه المسائل؟ العلماء نظروا في هذا، وهذه مسألة هامة أيها الإخوة، لكي إذا أردنا أن نستنبط حكما أن نجمع كل الأحاديث الواردة في هذا الشأن. هذه مسألة لا تنسوها أبدا، لا تأخذوا حكما مستقلا من حديث بمفرده، لا بد من جمع كل الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة. فهنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عفوا، لما اختلف الجواب؟ نقول اختلف الجواب، قال بعض العلماء باختلاف أحوال السائلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل سائل بما هو بحاجة إليه أو بما يوافق شأنه. يعني ابن مسعود هكذا قالوا، ابن مسعود له أم، ولذلك ذكر له بر الوالدين. قال الذين ردوا على هذا، قال ولكن أبو هريرة له أم أيضا، وكان يطلب من الناس أن يدعوا لأمه، نعم، فكيف لم يرد بر الوالدين أصلا في حديث أبي هريرة؟ لذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب الأجوبة المختلفة بحسب الأوقات، ففي كل وقت من الأوقات يكون عمل ما فيه أفضل، فبعض الأعمال أفضل من غيرها في بعض الأوقات. ففي حديث أبي هريرة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام الجهاد، أولا قال لعل ذلك لأن الجهاد في بدء الإسلام أو في بداياته بشكل عام ما قبل فتح مكة كان فرض عين لا يسع أحدا أن يتخلف عنه، وهذا يكون مما الأحوال التي تكون فيها الجهاد فرض عين إذا حضر العدو، هذا أمر معلوم، إذا دهم العدو المدينة حينئذ صار الجهاد واجبا وفرض عين على كل مسلم. ففي بدايات الأمر كان لا يسع أحدا التخلف، فقال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، إلى أن صار الأمر في وقت رخص الله تعالى فيه لأهل الأعذار، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى آخره. فإذا كان الجهاد فرض عين قدم على سائر الأعمال، أما إذا كان فرض كفاية حينئذ قدمت الأعمال الأخرى عليه. ففي حديثنا هذا ما الذي قدم على الجهاد؟ بر الوالدين، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة. فإذا هذا الجواب الثاني هو باختلاف الأوقات. لذلك قال العلماء كم هي الأحاديث كثيرة في فضل الصلاة، ومع هذا في بعض الأوقات تكون الصدقة أفضل إذا كان هناك اضطرار وكان هنالك إعسار. نعم، قالوا في هذه المسألة ما يسمى وظيفة الوقت، يعني هنالك كما يسمى بتعريفنا الحاضر يسمى أولويات، عرفنا؟ فالمسلم في كل وقت من الأوقات ينظر ما هي أفضل الأعمال في هذا الوقت بالذات، فكأن هذا يشير إلى أنه لا فضل بإطلاق، كل وقت له عمل يكون فيه أفضل من غيره. الآن السؤال الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما سئل أي العمل أحب إلى الله أو أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، وفي حديث ابن مسعود قال الصلاة. فهل الإيمان بالله عمل أم هو من العقائد من الإيمانيات؟ قال العلماء هو من الإيمانيات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجراه مجرى الأعمال لأنه من أعمال القلوب، فلما كان من أعمال القلوب وهو رأس وذروة الإسلام وباقي الأعمال تبع لها فقدمها في حديث أبي هريرة. وأما في حديث ابن مسعود فلما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مراد السائل وأنه كان يريد عمل الجوارح، أرأيتم يعني إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي السائل فعلا هنا ما يريد، ابن مسعود كأنه لما قال أي العمل أحب إلى الله فهم منه النبي أو عرف أنه يريد عمل الجوارح، فقال له الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد، فذكر له أعمال الجوارح. سؤال، هذا كله لتعزيز القاعدة التي اتفقنا عليها أنه لا يؤخذ حكم مفرد من حديث واحد. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، هذا مر معنا في بداية البخاري، أتذكرون هذا؟ أي الإسلام خير يعني أي أعمال الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. فهل معنى هذا أن إطعام الطعام وإفشاء السلام خير من خصال الإسلام؟ من الشهادتين والصلاة والزكاة والحج؟ الجواب لا. والجواب أن إفشاء السلام وإطعام الطعام هو خير لأهل الإسلام المتحققين بخصال الإسلام. يعني لو أردنا أن ننظر الآن إلى مجتمع إسلامي أو إلى جماعة تحققوا بالإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤدون الفريضة، هؤلاء أي الناس خير منهم؟ نقول هو من أطعم الطعام وأفشى السلام. إذن خير أي الإسلام خير بالنسبة لأهل الإسلام المتحققين به والمتحققين بخصاله. إذن يمكن أن نكون بهذا قد جمعنا بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، لنعلم أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث في وقت بذاته ويلحظ فيه حال السائل كذلك. الآن السؤال الذي يطرأ وهو من تتمة الأبحاث التي ذكرتها لكم، حديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذاكرين الله كثيرا هم أفضل العباد على الإطلاق، فهم هل هم أفضل من المصلين والصائمين والمتصدقين والحاجين والمجاهدين في سبيل الله؟ ما الجواب على ذلك؟ قال الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري: المراد بأن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال، وأن الذاكرين الله تعالى كثيرا هم أفضل الناس عند الله مطلقا، هم الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا مستداما في أغلب الأوقات مع قيامهم بجميع الأعمال التي أمر بها الله. فذكرهم لله هو حال قيامهم بالأعمال، لا ينفكون عن ذكر الله. يعني تماما كما قال خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام، هذا بالنسبة لمن؟ لأهل الإسلام القائمين بأركانه. وكذلك الذاكرون الله كثيرا هم أفضل الناس مطلقا وهم قائمون بجميع الأعمال. يعني لو أن رجلين صائمان أحدهما يذكر الله طيلة النهار والآخر لا يذكر الله، فمن الأفضل منهما؟ الذاكر الله تعالى كثيرا. قال: لأن الذكر الذي يستديمه صاحبه لا يقطعه عن الأعمال. وبالتالي ورد في ذلك حديث، واسمعوا نص هذا الحديث الذي يبين هذا المعنى، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 15614 عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الجهاد أعظم أجرا؟ فقال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فإذا هؤلاء أفضل الناس الذين قاموا بالفرائض والنوافل وهم ذاكرون الله عز وجل في هذه الأحوال. ولما هم أفضل الناس؟ لأن المراد من أداء العبادات ذكر الله، فكلما اقتربت من ذكر الله أكثر كنت عند الله تعالى أفضل. أما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأقم الصلاة لذكري. فالأصل أن تذكر الله. ومن هنا يأتي ذم من كان في صلاة وهو غافل عن الله. أصل الصلاة لتذكر الله بقلبك وذهنك. فإذا صلى المرء ولم يكن على صلة في قلبه مع الله فكأنه لم يصلي. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يكتب للمصلي من صلاته ما عقل منها. نعم، فإذا هذا الحديث يدل على أن الذين يقومون بالفرائض والنوافل وهم في هذه الأحوال كلها يذكرون الله تعالى، فهؤلاء أفضل الناس على الإطلاق. من يليهم في الدرجة؟ يليهم الذين يذكرون الله في كل حال ويقومون بالفرائض فقط، يعني دون أن يكون لهم نوافل من غير الذكر. من الذين يأتون بعدهم؟ من يليهم؟ قوم قاموا بالفرائض والنوافل فقط ولم يكثروا من ذكر الله تعالى، هذا كما دل عليه هذا الحديث. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب؟ قال الحافظ: النبي عليه الصلاة والسلام أجابه لأن الرجل سأله عن عمل يتشبث به عند خروج المجاهد لجهاده، يعني في هذا الوقت بالذات إذا أراد أن يكافئه فصيام بلا إفطار وقيام بلا فتور وبلا توقف. إذن أرأيتم كيف توازن الأعمال كما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أن نذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار حتى ينكسر ويختضب دما أو يتخضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. فكيف ذلك؟ أجاب على ذلك كما قلت الحافظ ابن رجب، قال: وأما هؤلاء الذاكرون الله كثيرا بمعنى أنهم يذكرون الله في كل أحيانهم وفي كل أوقاتهم ذكرا مستداما لا ينقطعون عنه مع قيامهم بجميع الأعمال، فضلوا على المجاهدين بغير ذكر، لأن هؤلاء المجاهدين قاموا بذلك بوقت محدد، أما هؤلاء فكان عملهم مستمرا دائما قبل جهاد المجاهدين ومعه وبعده، وبذلك فضلوا على المجاهدين بغير ذكر كثير، وبهذا تجتمع النصوص الواردة في ذلك. فهل عرفنا هذا الأمر إن شاء الله؟ هذه مسألة كما قلت هامة ينبغي أن نقف عندها، لأن الأحاديث الكثيرة في ذلك قد توقع الإنسان في شيء من الحيرة أو من عدم الفهم الصحيح لما هو أفضل الأعمال فعلا. الآن السؤال، لما قال عليه الصلاة والسلام: خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام، كما ذكرت إطعام الطعام هنا، هل هو أفضل من التطوع بالجهاد والحج؟ أيهما أفضل، إطعام الطعام أم النفقة في الجهاد والحج؟ يختلف باختلاف الأوقات. إذا انظروا للقاعدة، نرجع للقاعدة، الوقت هو الذي يدلك ما هو أفضل الأعمال، هذه قضية هامة. فإذا كان النفقة واجبة كالذي يجب أن ينفق على من تلزمه نفقته، فحينئذ النفقة هذه أفضل من نفقة التطوع في الحج وفي الجهاد. وأما إذا كانت النفقة تطوعا ليست واجبة، قال العلماء: فإن كانت صلة رحم فهي أفضل من نفقة التطوع في الجهاد والحج. ولذلك قالوا: النفقة ولو كانت تطوعا، يعني على غير من تلزمك نفقتهم، صارت أفضل بإطلاق إذا كان وقت مجاعة. ففي وقت المجاعة والشدة أيهما أفضل، الحج أم الإنفاق على الناس الفقراء؟ الإنفاق إطباق الطعام هو الأفضل، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، ووافقه على ذلك كثير من الفقهاء. ونكون بذلك انتهينا من هذا الحديث الأول. الباب الثاني، باب الصلوات الخمس كفارة، يعني يمحو الله تعالى بهذه الصلوات الذنوب. في بعض النسخ إخواني بنسخ البخاري العنوان أو الترجمة جاءت على الشكل التالي: الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. موجودة عندكم هذه القطعة؟ موجودة عند البعض وقد لا تكون موجودة عند البعض لآخره. في إحدى نسخ البخاري هكذا قال البخاري: الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. وسنأتي على ما فهمه البخاري من هذه المسألة. حدثنا إبراهيم بن حمزة متوفى 230، قال حدثني ابن أبي حازم وهو عبد العزيز متوفى 184، والدراوردي هو عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي متوفى 187، عن يزيد هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد متوفى 139، عن محمد ابن إبراهيم وهو محمد ابن إبراهيم التيمي متوفى 120، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف يعني متوفى 94، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ يعني هذه ما تقول خطاب للسامع، ما تقول؟ وفي بعض الروايات عند أبي نعيم في المستخرج على البخاري وعند غير أبي نعيم: ما تقولون؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يحرك فكره ومذهبهم: ما تقولون؟ يبقي من درنه. وفي رواية مسلم: ذلك يبقي من درنه شيئا. فهذا السؤال لو وجه لنا: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من وسخه شيئا؟ فماذا أجاب الصحابة؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، يعني من وسخه شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. وفي رواية: بها الخطايا، به بالأداء يعني بأداء الصلوات، أو بها بالصلوات يمحو الله بها الخطايا. في الحقيقة هذا الحديث مثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، وهذه بشارة لكل مصلين. كل منا يخاف ذنوبه ويخشى خطاياه ويخشى أن يلقى الله تعالى ملطخا بالذنوب منغمسا بالمعاصي، فجاء هذا الحديث بشارة عظيمة، وهو أن هذه الصلوات الخمس إذا أديت في وقتها كانت كفارة للخطايا. فكما أن الذي ينزل في نهر جار لا يبقى من وسخه شيء، فكذلك الذي يصلي الصلوات الخمس لا يبقى من خطاياه شيء. سؤال: لا يبقى من خطاياه شيء، يعني الكبائر والصغائر أم ماذا؟ الصغائر. من أين عرفنا هذا؟ وهذا يؤكد القاعدة التي لا نزال نذكر بها، بأن الحكم يؤخذ من مجموع الأحاديث لا من حديث واحد. طبعا بعض العلماء قال بظاهر هذا الحديث، بمعنى أنه يمحو الله به الخطايا يعني جميعا، لكن من ذكر الأحاديث الأخرى التي فيها تقييد اجتناب الكبائر قال تلك الأحاديث خصصت عموم هذا الحديث. وتلك أحاديث صحيحة كالذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا هنا قيد باجتناب الكبائر. وأخرج مسلم أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. إذن هذان الحديثان نصا على التقييد باجتناب الكبائر، وهذا الذي هو عليه جمهور العلماء أن الصلوات الخمس إنما تكفر الصغائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. وابن بطال أحد شراح الحديث قال: الحديث نفسه يدل على الصغائر، كيف فهم أنه الصغائر؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تبقي من درنه؟ والدرن هي الأشياء البسيطة يعني، نعم، وليس كالخراجات والقروح الكبيرة التي تحتاج إلى، يعني لو فرضا علق كما قال بعض العلماء، لو علق في جسده نفط أو قار، القار هل يخرجه يذهبه الماء؟ لا يذهب الماء. ما الذي يذهبه؟ معالجة وعمل حثيث ليخرج هذا الشيء الثقيل اللاصق الذي التصق بالجسم. أما الوسخ والدرن فهو الذي يذهبه الماء وهو الصغائر. لذلك قالوا نص الحديث يدل على أن المراد إنما هي الصغائر لا الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تذهب الدرن. هذا أمر جميل جدا، يعني أن يفهم هذا الموضوع من لفظ الحديث دون حاجة إلى هنا، يعني أن نأخذ الأحاديث الأخرى التي فيها التقييد بالكبائر، ولكن لا مانع من ذلك، بل هذا يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه. السؤال الآن، البخاري ماذا قال في الترجمة؟ قال: الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن. ثم قال: في الجماعة وغيرها. لما اشترط؟ فقال: إذا صلاهن لوقتهن. من أين فهم هذا البخاري؟ فهم البخاري ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: يغتسل فيه كل يوم خمسا، مما يدل على أن الذي يذهب الدرن أن يغتسل خمس مرات. فإذا كان الاغتسال مرة أو مرتين قد لا يذهب ذلك الدرن، فلا بد من أن توقع الصلوات في أوقاتها الخمس التي فرضها الله تعالى، فيصلي خمس مرات فيكون كالذي اغتسل خمس مرات، فذهب ذلك بدرنه وبوسخه. فمن جمع الصلاة في وقت واحد أو جمع الصلوات الخمس في وقتين، طبعا من غير عذر في غير الأوقات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك كأنه اغتسل مرة أو مرتين، فهذا لا يذهب درنه وهذا لا تكفر خطاياه. فما هو شرط تكفير الخطايا؟ أن تكون الصلاة في وقتها، وهذا ملحظ جميل جدا من الإمام البخاري رضي الله عنه، وقد وضع هذا الباب عقب أي باب؟ باب فضل الصلاة لوقتها. عقب هذا الباب مباشرة ذكر هذا الباب، لأن له به صلة وثيقة، ليبين أن الصلاة التي تكفر الخطايا هي التي تكون في وقتها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى به، وهذا أمر جميل جدا. وأما تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنهر، ماذا قال؟ أرأيتم لو أن نهرا، طبعا يقال نهرا بفتح الهاء ويقال نهرا بإسكانها، نعم، فلما قال لو أن نهرا؟ الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مبالغة في إنقاء الدرن، لأن النهر بمائه الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر، لأن الماء جار. هذا مثل رائع أيها الإخوة لنعرف أهمية الصلاة في وقتها. فإذا اغتسلت في نهر وذهب الوسخ من جسدك لا يبقى له في النهر أثر، وكذلك إذا صليت الصلاة في وقتها لا يبقى لخطاياك أثر. فكان التشبيه بالنهر تشبيها جميلا جدا، لأنه لو اغتسل في الماء الراكد كان يمكن أن يبقى أثر الدرن في الماء الراكد، وإذا كثر الاغتسال فيه كان أثر الاغتسال قطعا سوف يبقى. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، يعني الماء الراكد، نهي عن الاغتسال في الماء الراكد لأن أثر الاغتسال من الدرن يبقى في الماء. أما هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من روعة الحديث وجماله وما فيه من فوائد، قال الذي يذهب الدرن ليس مجرد الماء، وإنما هو الماء الجاري النهر، فلا يبقى من خطاياك شيء ولا يبقى لها أثر. وهذا ألا يطمئن المؤمن؟ يطمئن المؤمن أنك حين تصلي لا يبقى لك من خطاياك ولا أثر منها. وهذا جاء في حديث صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أكد هذا، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر. ما معنى غمر؟ يعني عميق، يمكن أن يغمر من نزل فيه. كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. إذن خمس مرات لا بد منها، بمعنى أنها يجب أن تقع الصلوات في أوقاتها. وقد ورد تشبيه الصلوات الخمس بصورة أخرى للدلالة والتأكيد على أنها خمس مرات في حديث آخر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بخمسة أنهار، لا في نهر واحد تغتسل فيه خمس مرات، خمسة أنهار. وذلك في الحديث الذي رواه البزار برقم 344 حسب طبعة كشف الأستار زوائد البزار، والطبراني في المعجم الكبير الجزء السادس صفحة 37-38. أنا أقول لكم الأرقام لمن أراد العودة إلى هذه الكتب. البزار والطبراني وغيرهما أخرجا من طريق عطاء بن يسار رحمه الله ورضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة ما بينهما، يعني كل صلاة كفارة لما قبلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل. ما معنى معتمل؟ يعني مكان عملي. المعتمل المكان الذي يعمل فيه الإنسان أعماله الدنيوية. أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء فأصابه الوسخ والعرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. والله تشبيه جميل. كذلك واحد عم يرجع لبيته عم يغتسل إلى أن يصل إلى بيته كم مرة؟ خمس مرات. فهذا المعنى، هذا الحديث يؤكد أن الصلوات التي تكفر الخطايا هي التي تكون في أوقاتها لا يخرجها عن أوقاتها. قال عليه الصلاة والسلام: فكذلك الصلوات، كلما عمل خطيئة ثم صلى صلاة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. نعم، هذا المعنى الأول الذي استنبطه البخاري حين قال كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن. طيب منين استنبط البخاري؟ قال في الجماعة وغيرها. من أين أخذه من نص الحديث؟ قرأوا الحديث أو اتذكروه. ليه قال في الجماعة وغيرها؟ يعني الصلوات تكفر الخطايا ولو لم تكن في الجماعة. من أين أتى بذلك؟ قالوا أتى بذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم. ففهم البخاري من قوله من باب أحدكم كمن صلى في بيته، فهو كمن صلى في منزله، هكذا فهم البخاري. لكن قال الحافظ ابن رجب: لكن ممكن أن نقول، يعني ممكن أن نستدرك على الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه، قال لقائل أن يقول: لو كان الأمر على ذلك، يعني المراد في جماعة وغيرها، لجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهر في المنزل. يعني لو قال: لو أن نهرا في منزل أحدكم، نعم، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني قريب من باب بيته، فلما جعله ببابه دل على أنه خارج من بيته، ففيه إشارة إلى الصلاة في المساجد وإن قربت المنازل. يعني أنه إذا كان بيتك قريب، ولو كان قريب جدا، بينك وبين المسجد خطوات، فالله تعالى يكفر لك الخطايا. والظاهر والله أعلم أن الصلاة ولو لم تكن في جماعة يكفر الله بها الخطايا، ولكن الصلاة في الجماعة يضاعف الله تعالى بها الأجر. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تضعف صلاة الرجل وحده أو صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا نأتي عليه إن شاء الله حين يرد فضل صلاة الجماعة. الآن باعتبار أن البخاري قال في هذه الترجمة، والله هذا فهم من البخاري الله يرضى عنه، لما قال كفارة الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن، أما إذا أخرجها عن وقتها فيكون قد ضيعها، صحيح؟ لذلك ماذا قال هنا؟ باب تضييع الصلاة عن وقتها. رأيتم إلى هذا الترتيب ما أعظمه ما أجمله، هذا فهم البخاري الله يرضى عنه. لا تظنوا أن الترتيب عبثيها، عرفنا؟ قال إذا صلاهن لوقتهن، ثم قال باب تضييع الصلاة عن وقتها، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه أن أنسا رضي الله عنه لما قدم الشام وقدم دمشق كما قال في الرواية بعدها، وجد أن بعض الأمراء يؤخر الصلاة عن وقتها، حتى هذه يؤخرها عن وقتها كما ورد في الحديث. بعض المفسرين مثل المهلب وغيره قال المراد بتأخيرها عن وقتها يعني إخراجها عن وقت المستحب وتأخيرها إلى آخر الوقت، لكن بعض المفسرين الآخرين قالوا لا، المراد أنه أخرجوها عن وقتها، يعني حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا لذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنكر عليهم إخراج الصلاة عن وقتها، لأن ذلك تضييع لها، ونص على ذلك البخاري فقال باب تضييع الصلاة عن وقتها. ودل على هذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يميتون الصلاة، ومعنى يميتون الصلاة يعني يخرجونها عن وقتها. هنا ماذا قال أنس؟ طبعا ما نتكلم عن الرجال، طالعون لوحدكم. قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استنكر ما كانوا عليه. طبعا هنا كأنه يشير إلى الأمراء خاصة في ذاك الوقت تأخيرهم الصلاة. قيل الصلاة، يعني حتى الصلاة ليست على زمن النبي، لم ترها أو لم تجدها كما عهدت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ كيف ضيعتم؟ ما يراد بقوله ضيعتم؟ يدل على ذلك رواية أحمد، اسمعوا رواية أحمد وهي في المسند 372. قال أنس ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قولكم لا إله إلا الله. وفوني أشد، يعني حتى الصلاة. قيل يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليتم حين تغرب الشمس، فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال ذلك على سبيل الاستنكار، أكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تغرب الشمس؟ وابن سعد في الطبقات روى كذلك سبب هذا، واسمعوا رواية ابن سعد في الطبقات، ويرويها ثابت البناني وهو روى عن أنس كثيرا. قال كنا مع أنس ابن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه، فنهاه إخوانه شفقة عليه منه. حجاج كان معروف بإيه؟ بالبطش. نعم. فخرج فركب دابته، فقال في مسيره ذلك، يعني هو ماشي غضبان طلع، قال والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال له رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ يعني حتى الصلاة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا قال العلماء هذا من أنس مبالغة في الإنكار. ليه؟ لأنه فعلا ما وجد يعني مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بلى، كانت الزكاة قائمة والصيام قائم والحج قائم والجهاد قائم، فهذه الأعمال كلها كانت قائمة ولا تزال قائمة وإلى يومنا هذا قائمة. فإذا لما قال أنس بهذه المبالغة لم أرى شيئا أو ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء في الجواب بأن ذلك قاله في الصلاة التي تؤدى كل يوم، باعتبار أن الصلاة خاصة تؤدى كل يوم، فقالها في هذه العبادة اليومية. هذا أولا. ثانيا قالوا قالها لأن الصلاة خاصة من أهم العبادات، طبعا لأن بين تركها بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لذلك استنكر أنس بن مالك ذلك. إذن البخاري لما ذكر هذا الحديث عقب حديث الصلوات الخمس كفارة؟ لبيان أن من أخرج الصلاة عن وقتها فقد ضيعها، أو بعبارة أخرى أماتها، مما يشير إلى أنه لا بد من أن تصلى الصلوات في وقتها، وخير الأوقات أولها. طيب الآن ممكن أنه نقرأ الرجال بعد ما خلصنا الحديث. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، متوفى 223. مهدي ومهدي ابن ميمون، نعم متوفى، طبعا هو بصري، متوفى 172. غيلان هو غيلان ابن جرير الأزدي البصري، متوفى 129. أما الحديث الذي بعده عمر ابن زرارة، متوفى 238، وهو أبو محمد النيسابوري. ثم عبد الواحد ابن واصل أبو عبيدة الحداد، متوفى 190 للهجرة. أما عثمان بن أبي رواد فهو من الطبقة السابعة بتصنيف الحافظ ابن حجر، إلى آخر الحديث. يقول البخاري وقال بكر، يعني هذا أتى به تعليقا لدعم الرواية، بكر هو بكر ابن خلف البصري، متوفى 240 أو بعد 240. قال حدثنا محمد ابن بكر البرساني، متوفى 204. قال أخبرنا عثمان ابن أبي رواد، قلت لكم هو من السابعة، أخبرنا نحوه. فإذا ساق البخاري حديثا أو إسنادا آخر للحديث نفسه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.